موسى اللي يدخلون على عدوانهم. لا مو مع موسى لأن فتح إيه لأن فتح بيت المقدس صار بعد وفاة موسى عليه السلام مع يوشع بن نون. لعلي أصحح إن شاء الله بكرة. لأن موسى عليه السلام مات في التيه فتح بيت المقدس يوشع بن نون بعد وفاة موسى عليه السلام. بس أنا ما تعملتها قلت مع موسى لأن عنده مقطع كثير مع موسى فهذا ميب غريبة يعني. بس يوم ذكرت أنه الفتح بعد موسى لو تذكر إذا نسيت أذكر أنصلح
الفجر
ولا الفجر
ولا
لما نزلت آمنوا ولا عذبوا ولا اختلفوا هل نزلت ولا ما نزلت اختلفوا يعني أكثرهم يقول نزلت بعضهم يقول أنه شرط ولم يذكر أنهم وافقوا على الشرط عندما نزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم يعني بهذا الشرط. بعضهم يقول أنه ما ذكر أنهم وافقوا على الشرط فما نزلت بعضهم يقول نزلت يعني ما في شيء واضح ما في شيء واضح.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في عمدة الأحكام في باب السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله يعني معناه أن ينظف فمه بالسواك. فالسواك يتأكد بعد القيام من النوم لأن يعني مظلة تغير رائحة الفم بسبب النوم ويتأكد عند الصلاة عند الوضوء عند النوم عند قراءة القرآن عند دخول المنزل من أجل أن يخاطب أهله بدون الرائحة الكريهة كما صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا من حق الأهل الزوجة على زوجها أن لا يجد أن لا تجد منه إلا راحة طيبة. والعكس كذلك لأنه مظنة معاشرة الأهل والدنو منهم والتقبيل ونحو ذلك إذا وجد الراحة الكريهة لم تحصل المعاشرة الطيبة بين الزوجين. مع الوضوء قبله عند غسل الفم وإذا جاء ينظف الفم يتمضمض يستاك حتى يكون أتم في تنظيف الفم لأن المضمضة من أجل تنظيف الفم والسواك أبلغ في التنظيف. والاستياك التام أن يسوك الأسنان واللسان كما سيأتي في حديث أبي موسى رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن رضي الله عنه سواك ومع سواك الرطب يستن به أي يستاك. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره أي نظر إليه فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى أي مات عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسي النعم. يعني هذا فيه أن من عاش على شيء مات عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب السواك ويحرص عليه يتسوك كثيرا في أحوال كثيرة فالله سبحانه وتعالى يسره له في سكرات الموت عند الاحتضار لحضور الملائكة. فالملائكة تحضر الميت وتدنو منه، لتأتي الملائكة وتنزل عليه وتحضره. فحب عليه الصلاة والسلام أن تكون رائحته طيبة، وهو الطيب المطيب عليه الصلاة والسلام. يسر الله هذا السواك الرطب، دخل عبد الرحمن معه السواك الرطب فنظر إليه لكنه لم يتكلم لأنه ثقيل، عليه الصلاة والسلام اشتد به النزل فعجز عن الكلام، لكنه صار ينظر إليه ويحدق النظر. ففهمت عائشة رضي الله عنها وهي ذكية ومزوجة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف حاله وعادته، ففهمت أنه يحب السواك لكنه لا يستطيع أن يتكلم. قالت أخذ لك؟ قال نعم، شعر براسه نعم، فأخذته قضمته أن يزالت مكان فم عبد الرحمن رضي الله عنه ولينته، حاول لأن السواك يكون شديدا في أول الأمر، فلينته بأسنانها ثم أعطته النبي عليه الصلاة والسلام فاستاك، استاك استياكا حسنا، وما رأيت استاك أو استنى استنانا أحسن منه، مع أنه يعاني شدة النزل ولم يشغله عن هذه السنة، بل استاك كأحسن ما يكون، أحسن من سياكه وهو صحيح عليه الصلاة والسلام، استعدادا للقاء الله، لقاء ملائكة الله. فمات على هذه أو هذا الاستياك. لبعض المطبع أخذ من هذا أنه يسن السواك في سكرات الموت عند الموت، لكن من يبي يذكر يتسوك عند الموت؟ لكن لو إنسان شعر بدنو أجله فلا مانع أن يتسوك إذا كان يستطيع، أو يأمر أحدا من الحاضرين ممن حوله أن يسوكه إذا كان لا يستطيع، يعني إذا استطاع طيب. هذا مثل استقبال القبلة عند الاحتضار، إذا استطاع استقبل القبلة. يقولون على الأوزاعي رحمه الله الإمام المعروف في الإمام والحديث، يقول سبب موته أنه دخل الحمام، بعضهم يقول سكر عليه صاحب الحمام، سكر الحمام وذهب لحاجة فاختنق، بعضهم يقول امرأته أو جاريته أغلقت عليه الباب فاختنق، فلما فتوا عليه وجدوه قد اضطجع على شق الأيمن، وضع يده تحت خده الأيمن ومات. يعني ما ذهل عن اتباع السنة، معنا في الحمام، الحمام ليس مكان قضاء الحاجة، لا الحمام مكان استحمام، يسمى الحمام يعني من الحميد ماء الحار، ليس في مكان قضاء الحاجة، كانوا في حمامات منية ذهبية فيها ماء حار يتنظف به وليس مكان قضاء الحاجة. فلما شعر بالموت اضطجع على شقه الأيمن، استقبل القبلة، وضع يده تحت خده ومات رحمه الله. فتح الحمام وجدوه على هذه الحالة قد توفي رحمه الله.
تطيب شيخ، تطيب قصده تضيف أو تطيب؟
تطيب السواك، لا تطيب يعني تليينه وإذهاب يعني القساوة منه، لا مو بالطيب، لا الطيب ما يضع عيسر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوى، يعني مثل الذي يكاد يتقير، وهذا معروف، هذا آخر شيء في أقصى الحلق يشعر بكأنه سيتقيأ ويصدر هذا الصوت، وهذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تنظيف الفم تماما، يعني الأسنان واللسان، لأن اللسان يجتمع عليه من بقايا الطعام أكثر في الغالب مما يجتمع على الأسنان، لأن اللسان بخل، لا سيما إذا شرب الإنسان شيئا فيه حلى أو ما شابه ذلك أو دسومة لبن أو غير ذلك فإنه يتجمع على اللسان، فيحتاج إلى تسويك لإزالة هذه الطبقات أو هذه البقايا المجتمعة على اللسان. كثير من الناس ما ينتبه لهذا، يتسوق وبعد مدة من الأكل أو الشرب توجد منه رائحة كريهة، ويقول والله أنا حريص وأتسوق، وصحيح يتسوق بشكل ما يسوق اللسان، ثم أيضا إذا لم يسوق اللسان يجد مرارة في ريق إذا صار وطال الوقت على الطعام والشراب يجد مرارة في الفم، فتنظيف اللسان مهم جدا، وهو وارد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سنحس. يعني الذي يريد أن يضارب النظر فمه تماما فإن أولا يتخلل بعودة وخيطة وشذا يزيل بقايا الطعام التي بين الأسنان، هذا مهم جدا. ورد في حديث كفيضة في حبذا المتخللون من أمتي أقدار ضعيف، الواحد يخرج من الحديث فهذا حديث نعرفه في ضعف، لكن معناه صحيح. لابد الإنسان يزيل بقايا الطعام التي بين الأسنان بعود أو نحوة، هذه إذا بقيت تصدر رائحة كريهة وتفسد الأسنان. الثاني أن يسوك الأسنان من جميع الجهات، من الخارج والداخل ومن أعلى. الثالث أن يسوك اللسان، يزيل مع اللسان من بقايا الطعام. إذا فعل هذه الأمور الثلاثة فلا يكاد يوجد منه رائحة كريهة، إلا إذا كان فيه أشياء في المعدة هذا شيء آخر، لكن الفم ينظف تماما. والأولى أن يتسوك عند الوضوء حتى لا ينشغل قبل قبيل الصلاة بالسواك، أو يبقى بقايا من السواك ينفضها على الأرض. يعني كثير من الناس يتسوك قبل الصلاة بقليل ثم يبقى قطع في فمه ينفضها على الأرض في عرض المسجد يلوث المسجد. ولكن على كل حال إذا تسوك يجمع هذه البقايا بيده يضعها في جيبه ولا يلقيها على الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من يعني ذنوب الأمة القذائف في المسجد لا تخرج، يعني ما يجوز الإنسان يتعمد إلقاء شيء في المسجد مما يقذر المسجد ويتقذر منه المصلون، فيزيل هذه بيده، خذ بيده وفي جيبه. لكن التنظيف عند الوضوء هذا طيب، وبين الوضوء والصلاة وقت قصير لا يتغير في الفم غالبا، توضأ ثم يأتي الصلاة فيكون عند الوضوء، وإن تسوى قبل الصلاة فلا حرج. طيب أخذ بالرواية الأخرى، الورد روايتان أو الحديث ورد بلفظ عند مالك لولا نشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل وضوء، قال عند الإمام مالك. وفي الصحيحين عند كل صلاة، والصلاة عند الصلاة هذا محتمل، يحتمل مع الوضوء إذا كان قريبا من الصلاة، يحتمل أن يتسوك بعد الوضوء قبل الدخول في الصلاة. وأيضا كما سمعنا عند تغير راحة الفم، عند قبل النوم، عند دخول المنزل، أو نقول عند قراءة القرآن، لقد يقرأ القرآن أيضا يسن يتسوك. فعموما ينبغي الإنسان أن يحرص على السواك، وإن استاكل الفرش والمعجون فلا حرج، المقصود إزالة ما يعلق الأسنان من بقايا الطعام بأي طريقة. ضعف الأذاني حبذا المتخللون من أمتي إلى الأمر. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا في مشروعية المسح على الخفين، وهو محل إجماع، وهو الحديث فيه متواترة. النبي عليه الصلاة والسلام رواها أكثر من 40 صحابي، فهي من الحديث المتواترة، ولم ينكره إلا أهل البدع كالرافضة. أما أهل السنة والجماعة فلا خلاف بينهم في مشروعية المسح على الخفين، لكن بشروط معروفة. الشرط الأول أن يدخلهما طاهرتين، يلبسهم على طهارة، فإن لم يلبسهم على طهارة فإنه لا يجوز أن يمسح عليهم. وهذا هو الدليل: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. المراد بالطهارة هنا هو رفع الحدث وليس مراد النظافة، ما قال نظيفتين قال طاهرتين، يعني أنه توضأ فلما ارتفع الحدث أدخلهما. جاءت أحاديث في السنن وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. ذكر الوضوء. فالطاهرتين هنا في الصلوات الثانية أنها طهارة وضوء رفع الحدث. اختلف العلماء فيما إذا غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب قبل أن يغسل اليسرى، ثم غسل اليسرى ولبس الجورب. هل يصح الآن، هل يصدق علينا لبسهم على طهارة أم لا؟ يعني الظاهر أنه ما لبسهم على طهارة، أنه لبس اليمنى قبل ارتفاع الحدث، قبل أن يغسل اليسرى، لأن الحدث لا يرتفع إلا بتمام الوضوء. لو ترك اليسرى وصلى ما صح صلاة، ما صح صلاة. لو ترك بقعة في اليسرى لم تصح الصلاة، فما غسل اليسرى أصلا، فكيف يلبس الجورب الأيمن للقدم اليمنى؟ إذا ما هو الحل؟ الآن غسل اليسرى اليمنى ولبس الجورب اليمين، ثم غسل اليسرى ولبس الجورب الثاني، ما هو الحل؟ الوضوء صحيح، غسل اليمنى وغسل اليسرى وضوء صحيح والحادث ارتفع لها، لكنه لا يجوز أن يمسح على الجوربين، لأنه لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، أنه أدخل اليمنى غير طاهر، ما ارتفع الحادث. إذا ما هو الحل حتى يصحح هذا الخطأ؟ يقولون يخلع اليمنى فقط، يخلع اليمنى ثم يلبسها. والذين يرون الجواز يقولون هذا أشبه بالعبث، ما الفائدة أن يخلع اليمنى ثم يلبسها؟ هذا عبث، ما له حاجة. لا، نقول ليس عبث، اتباع للنص، أنه إذا خلع اليمنى ولبس مرة أخرى صدق عليه أنه أدخلها وهو على طهارة، لكن اللبس الأول لا يصدق عليه أنه أدخلها طاهرتين، أنه أدخلها غير طاهر. نقول هذا ليس عبثا، هذا صحيح حتى يتبع الحديث. ثم إذا لبسه على طهارة، هذا الشرط الأول، يكون على طهارة. الشرط الثاني أن يكون الخف يغطي، يستر المحل، فلو كان تحت الكعبين لا يجوز المسح عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المحرم أن يقطع الخفين وأن تكون تحت الكعبين، أنه نهى المحرم أن يلبس الخف وأمره بقطعه تحت الكعبين، مفهوم أنه إذا قطع تحت الكعبين لم يبقى خفا وجاز المحرم لبسه. المسألة فيها خلاف، هذا الظاهر، إذا كان تحت الكعب فلا يجوز المسح عليه. إذا هذا الشرط الثاني، أن يكون ساتراً للمحل، اختلفوا في الثقوب هل تضر أم لا، لكن أقرب أن أمه يتساهل محل الثقوب الصغيرة، ولكن إذا كان الثقب كبيراً الأحوط أن لا يمسح عليه، يحرص على أنه يكون ساتراً وليس فيه ثقوب، هذا أفضل وأحوط. الشرط الثالث أن يستمسك بنفسه، فإن كان ينزل أحياناً ويرى مثل الشراب فوق الكعب القليل، لكنه رخو ينزل أحياناً ينكشف الكعب ثم يرفعه ثم ينزل، هذا ما يجوز المسألة، لابد أن يكون ثابتاً، سواء كان جورباً أو الشراب أو الخف، لابد أن يكون ثابتاً، فإذا نزل وخرج كشف محل العضو محل الغسل فإنه لا يصح. في تفاصيل إن شاء الله في القادم.
الله أعلم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.